إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله كان الحديث ولا زال حول عيسى عليه السلام، وأشرنا إلى ما يتعلق بمولده وما ذكره الله عز وجل لنا في كتابه من أن الله سبحانه وتعالى أوجده بقوله كن فكان، وكيف أنها ذهبت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض أي آلام الوضع عند جذع نخلة، وقدرت هذه المسافة بعدة كيلوات 8 كيلو حتى وصلت إلى هذا المحل، ثم أنطق الله على القول الصحيح أنطق الله عيسى فناداها من تحتها على قراءة من تحتها، وصبرها بعدما أجرى الله لها عينا ورزقها بالرطب الجني، ثم رجعت وواجهت قومها لكن بابنها الذي تكلم في المهدي وأتى بحقيقة أمره إني عبد الله، ثم خافت مريم على نفسها وعلى ابنها عندما تقصد لها الأعداء على قول إما حاشية الملك أو من بني إسرائيل، فذهبت، قيل أنها بقيت في أرض الشام تحديدا في دمشق، وقيل أنها ذهبت إلى مصر على خلاف بين المؤرخين. جلست مريم، وقلنا على القول الصحيح بأنها ليست بنبية وإنما هي صالحة ولية، أخذت فترة بعيدة عن قومها إلى أن شب وترعرع عيسى عليه السلام وكبر، أوحى الله إليه على القول الصحيح، وذلك وهو في سن 30 من عمره، في سن 30 من عمره. طيب، في هذه المرحلة من صغره إلى هذه المرحلة الله أعلم بما صار وبما جرى، ما عندنا تفاصيل عن هذه المرحلة، كما أشرنا في قصة موسى عندما جلس في قصر فرعون مدة، الله أعلم بمجريات الأحداث، فهي لا طائل تحتها، وهكذا مثلها. يهمنا أن عيسى عليه السلام عندما أنزل الله عليه الوحي شاب رجع إلى قومه، رجع إلى قومه بهذا الدين، بدين جديد، برسالة، وأيده الله عز وجل بآيات حتى يصدقه قومه بما سيأتي به. فكان من آيات الله لعيسى إضافة إلى ما كان من كلامه في المهد، ما كان من ذلكم أن الله عز وجل أيده بروح القدس، وأيدتك بروح القدس، ومن هو روح القدس؟ هو جبريل عليه السلام، أيده الله به، فكان جبريل يسير معه. جبريل، وما أدراك من جبريل؟ جبريل عليه السلام أفضل الملائكة، ذو مرة، ذو هيئة حسنة، جمال وجلال، وهو ذي قوة قوي، له 600 جناح. كان جبريل يسير مع عيسى في مدخله وفي مخرجه، قومه لا يرونه لكن هو يراه، عيسى يرى جبريل معه، وكان ذلك من تأييد الله. وأيضا من آيات الله لعيسى عليه السلام أن الله قال ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. هذه آيات منها ورسولا إلى بني إسرائيل ورسول، وكما قلنا وهذه الدعوة التي أقضت مضاجع بني إسرائيل، أي سيزحزحهم من رسالة موسى ومن التوراة. فقال ورسولا، وتأمل إلى قوله تعالى إلى بني إسرائيل، فيه تحديد لوجهة عيسى. عيسى إنما أرسل كبقية الأنبياء، ما من نبي إلا وأرسل إلى قومه. عيسى أرسل إلى من؟ أرسل إلى بني إسرائيل فقط. ولهذا جاء فيما يذكرونه عن عيسى عليه السلام أنه قال إنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضالة، فبعث إليهم خاصة. فما نسمعه وما عليه النصارى من مسائل حملات الصليب أو الحروب الصليبية وما يسمى بالحملات التبشيرية أو التنصيرية، هذا باطل. أنتم كيف تنشرون دين عيسى إلى أفريقيا إلى آسيا، وإنما دعوة عيسى خاصة لبني إسرائيل ورسولا إلى بني إسرائيل. وهنا مكمن الخطأ الذي ما يفهمه الحمقى من النصارى. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. كان عيسى عليه السلام يأتي إلى الطين ويشكله كالصلصال، هذا كالفخار الصلصال، يشكله بيده تشكيل طائر، ثم يقوم وينفخ فيكون طيرا بإذن الله، وفي قراءة فيكون طائرا بإذن الله يطير يشكل. آية من آيات الله. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. قبل الشروع في ذكر هذه الأحوال الثلاثة فائدة، يذكر العلماء أن من حكمة الله عز وجل في معجزات أو ما يسمى بآيات الأنبياء أن ما من نبي إلا ويأتي بآية من جنس ما عليه قومه. موسى عليه السلام عندما بعث على قومه وكانوا قد اشتهروا بالسحر وكثر فيهم السحر وكانت لهم وجاهة، فجاءت معجزة أو قل آية موسى عليه السلام من جنس سحرهم، شيء خارق للعادة، عصا تتحول إلى ثعبان. ولما أرسل نبينا عليه الصلاة والسلام إلى العرب والذين كانوا يفتخرون بالفصاحة والبيان ويتنافسون ويتسابقون، كان معجزة نبينا عليه الصلاة والسلام من جنس قومه القرآن الذي تحداهم الله جل وعلا أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله وما استطاعوا. وهكذا قل في عيسى. عيسى قومه اشتهروا بالطب والتداوي والعلاج، فجعل الله عز وجل آية عيسى من جنس فعلهم وما هم عليه، أن جاء أن عيسى يأتي بعلاج لأدواء ما استطاعوا هم، بل هم سيقرون حين أن هذا ليس من حكم البشر ولا من فعل البشر. فكان مما أتى به عيسى عليه السلام وأبرئ الأكمه. الأكمه الذي لا يبصر قيل هو الذي يولد أعمى، مخلوق أعمى، وقيل هو الذي طمست عيناه من أصله، هذا مستحيل أن يعالج، لكن عيسى يمسح فيشفى هذا على يده بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص، البرص جلد، مرض جلدي مشهور معلوم، بياض يخالف جلد الإنسان، والأطباء حاروا وإلى الآن من وجود علاج لهذا المرض. عيسى عليه السلام كان يمسح على الأبرص فيذهب الله عز وجل عن هذا المريض ما به من أذى. وأحيي الموتى بإذن الله، كان يأتي إلى الأموات ويدعو الله عز وجل في أن يحييهم فيقوموا أحياء أمام الناس. هذا من آيات عيسى عليه السلام. وانظر إلى الأفعال المذكورة في هذه الآيات، تأتي بالمضارع: أبرئ، أحيي، أخلق، دال على ماذا؟ على الاستمرارية، ليست مرة واحدة بل فعلها مرارا وتكرارا، عل وعسى أن يؤمنوا برسالة عليه السلام. عليه السلام: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. كان الواحد منهم أراد أن يتهكم به، قل يا عيسى أنا إيش عندي في بيتي؟ فيخبره عيسى: عندك كذا كذا في بيتك، من القمح، من الدقيق، من الأكل، بل يخبره بما أكلت. أنت الآن قد أكلت كذا وكذا من الطعام وأصناف الأكل. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن كان من إيمان هذا كافي. وأيضا مما جاء به عيسى عليه السلام: ومصدقا لما بين يدي من التوراة. أي لا تظنون أني سألغي التوراة جملة وتفصيلا، لا، أنا مؤيد للتوراة. لا تجدون أنا محارب على حد زعمكم، لا، مصدق ما في التوراة، أنا مؤيده ومصدقا لما بين يدي من التوراة. التوراة تبقى شريعة فيها الأحكام، وهذا لا شك، التوراة مليئة بالأحكام، ليست موجودة في الإنجيل، لكن الإنجيل فيه إضافات. فقال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. أنا في كتابي المقدس الإنجيل ستجدون فيه التأييد لشريعة موسى ولشريعة التوراة مع تعديل، وهو التخفيف فيما حرم عليكم: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. لأن شعيرة اليهود كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إنما قامت على الآثار والأغلال في باب المحرمات، قائمة على الآثار والأغلال. كان عندهم أن النجاسة إذا وقعت في ثوب، نجاسة وقعت في ثوب ما تطهر بالمياه، ولو جئت بمياه البحار كلها ما تطهر، وإنما يقطع الجزء، يقطع ويرمى، ما يستفاد من هذه البقعة النجسة. وأن المرأة الحائض إذا حاضت في فترة حيضها لا تآكل ولا تجالس، وإنما تعتزل إلى أن تطهر. وهكذا قسمة مر معنا في قصة توبتهم من عبادة العجل: اقتلوا أنفسكم، التوبة من الذنوب العظيمة. وهكذا آثار وأغلال. فقال عيسى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. هذا مما سآتيكم به. وأما بالجملة تأييد لما في كتابكم. طبعا النصارى مع طول الأزمان حاولوا أن يعتمدوا على التوراة مرجع، لأن التوراة أحكام والإنجيل مواعظ مع بعض التعديلات. فلما رأى النصارى أن اليهود كفروا بالإنجيل، كفروا بالإنجيل، قام النصارى وعاملوا اليهود بالمثل، قالوا احنا كفرنا بالتوراة. طب لما كفروا بالتوراة أصبحت النصارى بلا أحكام، لأن كما قلنا الإنجيل فقير مقارنة بالتوراة، فقير بالأحكام، ما عنده أحكام، ما عنده أحكام. ولهذا ابتكر النصارى فيما بعد كتابا قانونا سموه الأمانة الكبرى، جعلوا فيه قوانين وقواعد يرجعون إليه، وكما سماه ابن كثير الخيانة العظمى، ليست الأمانة الكبرى. الشاهد أن عيسى مما جاء به قال: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وأيضا مما جاء به عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. أحمد من يعنيه؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا كتاب الإنجيل في لغتهم العبرية ما معنى الإنجيل؟ معناه البشارة، معناه البشارة. وأعظم بشارة أتى بها الإنجيل أنه بشر من كان في زمن عيسى بقدوم نبينا عليه الصلاة، بقدوم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. الشاهد إخواني في الله أن هذه الآيات التي أتى بها عيسى عليه السلام لقومه، بعد ذلك أتى عيسى بهذه الآيات إلى قومه، فكان أول من آمن به من؟ تذكرون مرت علينا هذه الفائدة، أول من آمن بعيسى من؟ أول من آمن بعيسى من كان معنا؟ يحيى عليه السلام. يحيى، لأن يحيى قد بشر بعيسى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، ثم قال ومصدقا بكلمة من الله. فعيسى يحيى قد صدق، لأن الله أخبره بنزول عيسى فكان مصدق، فلما جاءت النبوة صدق به، فيحيى مصدق لعيسى وصدق به وناصره وكان معه، فكان معه في الدعوة. مما أذكره في هذا المقام من سير دعوتهما ما جاء في الحديث الصحيح، وقد جاء في صحيح المسند بما ليس في الصحيحين، وذكره الشيخ الألباني في حديث أن يحيى أوحى الله إليه بخمس كلمات، أوحى الله إليه بخمس كلمات، أن يعمل بها وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. إلا أن يحيى عليه السلام تباطأ، فقاله عيسى ابن مريم يا يحيى إن الله أمرك بخمس كلمات، أن تعمل بهن وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تأمرهم أو أنا آمرهم. لابد إما أن تؤدي الذي طلب منك أو دعني أنا الذي سأفعل. فقال يحيى بن زكريا عليه السلام قال لا تفعل، قال إني أخشى إن سبقتني أن يخسف بي أو أن أعذب، لا تسبقني خلاص أنا سأفعل. فحينها نادى بالناس في البيت المقدس، قال الراوي فقال عليه الصلاة والسلام فاجتمع الناس حتى امتلأ بهم المسجد، قال وجلس منهم من جلس على الشرف أي لكثرة الازدحام، ثم أخذ يحيى بن زكريا ويتلو ما أوحى الله إليه من الكلمات الخمس. والحديث صحيح كما قلنا لكنه طويل. الشاهد من هذا أن عيسى ويحيى كانا يسيران في هذا الزمن مع بعضهما البعض، وكان يدعوان إلى الله عز وجل. استمر عيسى يدعو، أخذ سنوات، والذي يذكره العلماء أن ما هناك أحد أسلم ولا آمن ولا واحد، الناس ما يتقبلون هذا، يعني الخروج يعني شيء مذهل، خروج من شريعة موسى إلى شريعة رجل، الخروج من التوراة ما أحد استساغها. شوف مع كثرة الآيات الذي سمعتموها كلها خرجوها مخرج السحر، ما نستطيع. موسى شريعته باقية تغير تحول، ما غير مستساغ. تعب عيسى عليه السلام من دعوة قومه، حينها كما يقول علماء دعا ربه، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، أحس عيسى منهم الكفر أي الإدبار الإعراض التام، ما هناك استجابة، خاص كفر. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، من يقوم معي؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، قال العلماء هنا ألقى الله الإيمان على قلب الحواريين وهم من الخواص كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والحواريون هم أهل الإسلام وأهل الإيمان. انتدب هؤلاء المجموعة قذف الله في قلوبهم الإيمان فآمنوا بعيسى وبدعوته وبما جاء به من الدين ومن الإنجيل وأخذوا يدعون بدأوا يدعون. هنا لما ظهرت هذه الفئة ظهر التميز بين الناس كما قال ربنا عز وجل فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. إذن هؤلاء كلهم ماذا؟ بنو إسرائيل، كلهم بنو إسرائيل، لكن كان عيسى هو مفترق الطريق، فمن آمن بعيسى هم أهل الإيمان وكانوا في تلكم الأوقات هم النصارى، ومن كفر بعيسى هؤلاء كانوا من؟ هم اليهود. تميز الناس فآمنتهم كلهم بنو إسرائيل، لكن في هذا العصر تميزوا إلى نصارى وإلى يهود، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت الذي عاندت وعتت ببعثة عيسى عليه السلام، فأصبح ماذا بينهم؟ ما بينهم كما سيأتي معنا. بدأ هؤلاء الحواريون يقومون بدعوة عيسى عليه السلام وينصرونه. كذلكم الحواريون هم لا زالوا على هذا التخوف، فكان من أمورهم أن طلبوا من عيسى أمرا كان غريبا عجيبا، لكن حتى نفهقه ونعلم عظيم ما هم قادمون عليه من هذا التحول والتغير. طلبوا قالوا يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ شوف هذا كلام الحواريين، ليس كلام الكفرة اليهود، لا هو لا أنصاره أصفياؤه أولياؤه لا زالوا، هل يستطيع؟ فقال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، ما يصدر منكم يعني هائل، لا زال الشك في قلوبكم من إيمان بي وبرسالتي. قال نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليه من الشاهدين ونكون عليها من الشاهدين. هذه الأمور نريدها، نأكل ونرى نشهد ونصدق وتطمئن، يذهب الشكوك. ما مضى من الآيات قد ذكروا أنها شيء من السحر، ومع ذلك لا نعطيك فرصة، أنزل علينا مائدة من السماء. طبعا مائدة تنزل فيها طعام. حينها دعا عيسى عليه السلام ربه، ووقع الخلاف بين أهل العلم هل المائدة نزلت أو لم تنزل، على قولين. من أهل العلم يرى أن المائدة ما نزلت. لماذا ما نزلت؟ لأن الله عز وجل توعد الحواريين كما في سياق الآيات بأن الله سينزلها، لكن إن كفر أحد منكم بهذه الآية لأعذبنه عذابا شديدا، ما عذب به أحد من عباد الله. لما رأى الحواريون أن هذا هو العقوبة قال لا ما نريد شيء، ارفعها، ما نريد شيء مائدة، ما جاء منك يا عيسى كافي بالإيمان، لا تنزل آية، لأن الآية إذا نزلت وحصل منها جحود فإن من كفر بها سيعذب ولا محالة. والأمر الثاني قال من قال من أهل العلم أن المائدة ما نزلت، قال بحجة أن المائدة لم يأتي ذكرها لا في التوراة ولا في الإنجيل، لا من قريب ولا من بعيد. مجمل الوقائع الذي سمعتموها لها أصول في التوراة وفي الإنجيل، يزيدون ينقصون يحرفون يغيرون، إلا الموضوع المائدة ما ذكر البتة. وهذا الذي جعل جماعة من أهل العلم يذهبون إلى أن المائدة ما نزلت أصلا، وهذا الذي ذهب إليه بعض الأئمة كالإمام الحسن رحمه الله. وأكثر العلماء ذهبوا إلى أن المائدة نزلت، إلى أن المائدة نزلت، لكن الله أعلم بمسألة نزولها وبكيفية نزولها على أنواع كثيرة ذكرها العلماء، ليس هذا أوان ذكرها. قالوا أما أنها لم تذكر لا في التوراة ولا في الإنجيل، قالوا نعم ما ذكرت. لماذا؟ قالوا أن التوراة نزلت دفعة واحدة، والإنجيل نزل دفعة واحدة، والمائدة نزلت فيما بعد، نزلت فيما بعد أي بعدما نزلت التوراة نزلت الإنجيل، جاء الطلب من الحواريين، إذن ما تذكر أصلا. لو كانت المائدة قبل لذكرت، لكن ما ذكرت. فقال هذه علة ماذا؟ عدم ذكر المائدة في التوراة ولا في الإنجيل. نأتي الآن إلى مسألة وهي نهاية عيسى عليه السلام. عيسى أخذ برهة من الزمن يدعو الناس، واختلف العلماء كم جلس عيسى، قيل أنه جلس 33 سنة، هذا عمره، يعني 30 على رأس 30 بعث، فقد دعوته 3 سنوات، وهذا له قوله شهرة. نعم استدل أصحاب هذا القول ببعض الأحاديث والآثار، لكنها معلة، وجنح إليها جماعة من أهل العلم. قول آخر قالوا أن عمر عيسى عليه السلام كان 40 عاما، ومنهم من قال أن عمر عيسى كان 80 سنة، ومنهم من قال أن عيسى عليه السلام كان 120 سنة، فالأعمار تتفاوت، وما عندي قول فصل إلا ما مضى من القول الأول مع وجود الأحاديث الضعيفة من عضد بها خلص إليها، فهو 33 أو قول 40، ويحتمل ما هو أكبر من ذلك، فالله تعالى أعلم. جلس عيسى في هذه السنة يدعو الناس إلى التوحيد، يدعو الناس إلى الإيمان بالله واليوم الآخر، إلى الزهد وإلى حسن، وقد مر معنا في حديث يحيى حينما كان فيه الأمر، قد أمرهم بالصلاة، أمرهم بالصدقة، أمرهم بالصيام، أمرهم بطاعة الوالدين، أمرهم بالأخلاق، أمرهم بالشرائع، وبدأ الحواريون يدعون وينشطون في مضمار الدعوة. هذا أثر على من؟ أثر على اليهود، وهم الطائفة الكافرة الآن. تميز اليهود، لأن بنو إسرائيل على قسمين، آمن نصارى، كفر يهود، فقام بنو إسرائيل من اليهود أخذوا يكيدون لدعوة عيسى عليه السلام، فوجدوا أن أفضل طريقة للكيد من عيسى عليه السلام وهو بأن يسلطوا عليه ولاة الأمر، فذهبوا إلى ولي الأمر كان رجل وثني، فأخذوا يوسوسون له بأن هناك رجل اسمه عيسى يجوب في أرضك، يجمع الناس، يؤلب الناس عليك، يدعو إلى الإطاحة بك. ولما كان اليهود هؤلاء هم أهل ماذا؟ أهل الإيمان وأهل الصلاح وأهل التقى، صدقهم. فقام هذا الأمير بإصدار قرار بإلقاء القبض على عيسى عليه السلام، فتم تنفيذ القرار. جاء الحراس، طبعا عيسى كان مختبئ، علم أن اليهود قد وشوا به عند ولاة الأمور، فبدأ عيسى عليه السلام يختبئ إلى أن كشف محله، فحوصر في هذا المقام. هنا سأفترق، نبقى مع روايات بني إسرائيل، مع أهل الكتاب، مع اليهود والنصارى. حوصر عيسى عليه السلام من قبل هؤلاء الحراس، ثم استطاعوا أن يباغتوا عيسى ومن كان منه من أتباعه في هذا المكان، فأخذوا عيسى وجرجروه إلى الملك. طبعا لصقت التهم عليه لوحده، ما عنده أحد، كان اليهود ضده والملك مصدق، فأصدر القرار بقتل عيسى عليه السلام، طبعا بعدما عذب وضرب بالأصوات ضربا شديدا. ثم طلب أو ألزم عيسى عليه السلام بأن يأخذ صليبا كبيرا، صليب تعرفون صليب، وهو ما يكون من تضارب العيدان، صليب كبير يحمله على ظهره ويمشي به، وقد جعلوا على عيسى تاج، لكنه تاج مصنوع من شوك، إهانة لعيسى، إهانة لعيسى، فغرزوه في رأسه والدم يسيل، وأمر بأن يحمل هذا الصليب إلى مكان، وكان يضرب بالسياط حتى لربما يرتمي، يريد أحد من أعوانه أن يعينه يمنع، لا أحد، دعوه، ويضرب ويضرب إلى أن أوصلوه إلى مكان، وهذا المكان هو المكان الذي سيقتل فيه عيسى عليه السلام. فوضع الصليب على الأرض، ثم أخذوا وأجلسوا عيسى عليه السلام على هذا الصليب، مدوا يده، طبعا في هذا المكان أتوا بمسمار وضرب في يده تثبيتا له على هذا الخشبة، واليد اليسرى على الخشبة الثانية، مسامير كبيرة دقت وهو حي مع شدة الألم والوجع والدم الذي ينزف منه. وأما الرجلين جمعتا، ثم جاء بمسمار كبير وكذلك دق إلى أن ثبت بالخشبة، ثم رفعت الخشبة وعيسى عليها عليه السلام، وعلى هذه الصورة مصلوب، والناس قد اجتمعوا، إما من الأنصار ممن يبكي عليه، أو من الشامتين ممن يتضاحك عليه من اليهود. ثم ترك عيسى عليه السلام على هذه الحال أيام وليالي، لأنه كان في بداية أمره على قيد الحياة، إلى أن نزف حتى توفاه الله. كان يتأكدون من كل يوم، كان الحارس على هذا الجثمان على هذا الصليب كان يأتي برمح فيغرزه في جنبه في بطنه، فإذا رآه ما حرك ساكنا علم أنه فارق الحياة، فعينها فأنزلوا الصليب وفكوا وثاقه وأعطوه لأصحابه أن يتصرفوا فيه. هذه القصة إخواني في الله، القصة الحزينة التي سمعتموها عن عيسى، هي قصة باطلة، أكرر باطلة، لا تصدق منها حرفا. ولهذا ذكرت لكم أنا الآن في مفترق الطريق، هذه الرواية التي سمعتموها هي الذي يأتي بها النصارى ويأتي بها اليهود، ولهذا تجدهم أنهم يعتقدون بأن عيسى صلب، ولهذا تجدهم خاصة النصارى في كنائسهم وفي محلاتهم صورة الصليب وعليه عيسى وهو ممدود، لكن هكذا الحقيقة؟ الحقيقة لا، الحقيقة ذكرها ربنا عز وجل بقوله وما قتلوه وما صلبوه، عيسى ما قتل، عيسى ما صلب، وهذا ينبغي أن تكون عقيدة كل مسلم، فإياك يا عبد الله أن تنخدع، لأن من الناس لا زال يمشي على هذه الروايات وهي روايات الكفار. طب ما حقيقة الذي صار لعيسى عليه السلام؟ الآن نرجع، ما ذكرت لكم أولا من أن الأمير أو الملك الجائر طلب دم عيسى وأباح دمه، نعم، كون الحراس جاءوا وحاصروا المكان، نعم، لكن ما الذي صار في داخل البيت؟ عيسى عليه السلام لما كان في المنزل الذي قد اختبأ فيه وعنده الأتباع والطلاب والتلاميذ من الحواريين، أوحى الله عز وجل إليه بأن القوم سيأتوك، أي الكفار، وأن الله عز وجل ماذا؟ سيرفعك، بل رفعه الله إليه، رفعه الله، هو حي، ما مات وما قتل. هنا تأتي عندي الروايات الإسلامية، لكن ما الطب ما الذي صار هناك؟ نعم الذي صلب، هناك أحد صلب، لكن من الذي صلب؟ جاء في قول ربنا عز وجل بل شبه لهم، حصل شبه، حصل شبه في صورة عيسى. نأتي إلى الرواية الأولى ثم نعرج على الرواية الثانية. هذه الآن الروايات الإسلامية، اطمئن، هذه الآن الروايات الإسلامية. ماذا تقول مصادر؟ تقول مصادر أن الله عز وجل رفع عيسى، فتحت كوة من السقف، ارتفع عيسى عليه السلام، ليس عيسى موجود في البيت أصلا، رفعه الله. هاجم الحراس على المكان، هنا ضجة، يبحثون أين عيسى، أين أرفع ذاك، من يبحثون. قائد الحرس الشرس لما دخل مع معمعة الناس، مع معمعة الجنود، سبحان الله أن الله جعل شبه عيسى على هذا القائد، فالتفت الناس فإذا بهذا عيسى خلفهم، قال عيسى عيسى عيسى، وهو من هو القائد، لكن الله ألقى الشبه على هذا العدو، فألقوا القبض عليه وهو ينادي لست بعيسى لست بصاحبكم، قال اسكت. ثم وبعد ذلك نكمل المسلسل الذي أتى به النصارى، جرجر، ضرب، قتل، صلب على رأس الصليب. نعم هذا هو منكم وفيكم، رجل من عداد الكفار، قيل هذا. والرواية الثانية تقول بأن عيسى عليه السلام، لا، بأن عيسى لما رفع شبهه أعطي لشخص من أتباعه، وهذا التابعي للأسف عيسى عليه السلام كان يتوجس منه شرا، وهذا مشهور عند النصارى. نعم يذكروا أن أحد حواري عيسى لم يكن على أمان، وهذا عام في الروايات الإسلامية تذكر هذا، تذكر هذا واحد من الأحبار اسمه يهوذا الخريوطي أو الإسخريوطي. عيسى قد تنبأ أن منكم من سيخونني، فكان هو هذا الرجل، وكان من خيانته على الرواية أنه ذهب إلى الملك ودله على مكان عيسى، لأن كما قلنا عيسى كان مختبئ لأن الملك يبحث عنه، فكان عيسى يختبئ، فكان هذا الرجل لأنه مأمن سر عيسى علم فأوشى، وكان مع الحواريين، يعني كأنه ما يفعل شيء مع أنه قد أخبرهم بمحله، ثم اندس مع عيسى على أنه بريء. فلما رفع عيسى عليه السلام ودخل الحرس على عيسى، الشبه ألقاه الله عز وجل على هذا الرجل، على هذا الرجل، فجاء الحرس وألقوا القبض عليه على أنه من؟ على أنه عيسى ابن مريم، فأخذوه وماذا؟ وعذبوه وصلبوه. هذه الرواية الثانية. إذن هذه روايات إسلامية تتفق على أن عيسى رفع وعلى أن شبه عيسى، لكن هذه الرواية الأولى والثانية تدل على أن شبه عيسى ألقي على عدو له، على عدو له، إما قائد الحرس وإما هذا الطالب الذي خانه. ورواية ثالثة، وهذه لعلها يعني نراها من أحسنها إسنادا، أحسنها إسنادا، ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، مفادها أن عيسى عليه السلام إنما ألقي شبهه ليس لعدوه، لا، وإنما إلى أقرب الناس إليه. جاء في رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن عيسى ابن مريم في اليوم الذي حوصر فيه، وأخبره ربه عز وجل بذلك وأراد أن يرفعه، طبعا عيسى لابد يجعل له بديل، لأن عيسى إذا رفع سيعلم الكفار أن عيسى لا يزال مختبي، لا يزال سيبحثون ويقتلون، لا، لابد أن تنتهي هذه السلسلة الدموية. فقال عيسى عليه السلام من منكم، خاطب من كان في مجلسه من الحواريين، من منكم يلقى إليه شبهي ويكون له الجنة أو يكون معي في درجتي؟ شخص يتطوع يتبرع يتحمل أن يكون شبهي بمقابل أن يكون يوم القيامة في درجتي. فقال ابن عباس: فقال شاب وهو من أحدثهم سنا، من أصغرهم، قال: أنا. فقال عيسى عليه السلام: اجلس. اجلس، جلس. ثم قام في الثانية وقال: من منكم يلقى عليه شبهي فيقتل ويكون معي في الجنة في درجتي؟ فقام الشاب للمرة الثانية وقال: أنا. قالوا: اجلس. ثم المرة الثالثة كرر ابن عيسى عليه السلام الطلب، فقام هذا الشاب، فقال عيسى عليه السلام حينها: أنت فذاك، أنت فذاك، أنت لها. في حينها ألقي شبه عيسى على هذا الغلام وعلى هذا الشاب، فارتفع عيسى عليه السلام فرفعه الله. فلما دخل من دخل من الحراس وجدوا هذا الشبه فأخذوه وصلبوه. فهذا إخواني في الله ما يتعلق بموت عيسى عليه السلام. نعم، تنازع الناس تنازعا عظيما بعد ذلك في أمر عيسى عليه السلام. تنازع النصارى في أنفسهم. طبعا مسألة نبينها: ليس كل الحواريين شهدوا هذا المشهد، مشهد الشبه، كما صرح بهذا بعض الأئمة كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن كثير، وجاء عن ابن وهب في آثاره أنه ليس كل الحواريين شاهدوا هذا المشهد من الشبه، لا، وإنما حضره البعض. ولهذا يقول بعضهم أن عيسى عليه السلام لما كان في بيته في منزله واجتمع مع الحواريين انصرف من انصرف، انصرف من انصرف، وبقيت بقية ومنهم صاحب الشبه، هنا تم الحصار. طيب ماذا يفيدنا هذا؟ يفيدنا هذا أن قضية الشبه لم يعلمها كل الحواريين، ولهذا لما صلب عيسى عليه السلام الحواريون هم بأنفسهم انقسموا، هم بأنفسهم انقسموا، فطائفة من رأت علمت أن الله عز وجل نجى عيسى ورفعه وأنه ما قتل وما صلب، وطائفة ثانية من الحواريين لا، الذين ما شاهدوا هذا المشهد أصبح عندهم شك وريب ويعتقدون أن عيسى صلب. وهل هؤلاء الحواريون الذين ظنوا أن عيسى صلب وقتل هل هذا يكون طعن في إيمانهم؟ الجواب لا، الجواب لا، ما يكون فيه طعن، لأن هؤلاء يقول عيسى هو عيسى، لا زال عندنا، هو عبد الله ورسوله ومصدق بالتوراة ومؤيد بالإنجيل ومؤيد بروح القدس وآتاه الله، صاحب الرسالة، صاحب الكتاب المقدس، هم معك. لكنهم استشكلوا في موضوع القتل، وموضوع قتل الأنبياء ليس قدح، قد مر معنا أن زكريا ماذا؟ قتل، وأن يحيى ماذا؟ قتل. فكون أن الشخص يعتقد أن عيسى قتل هذا عند الحواريين، وخاصة الذين ما شاهدوا، لأن هناك مشكلة حصلت مع النصارى في هذه القضية، فالحواريون انقسموا، لأن ليس كل منهم من شاهد هذا المشهد من رفع عيسى ومن موضوع الشبه. هنا إخواني في الله تنتهي قصة عيسى عليه السلام، لكن آثار هذه القصة لا زالت مستمرة، لا زال مستمرا ما انقطع. مرت معنا موسى عليه السلام، كيف أن أحداث بني إسرائيل تتابعت بعد موته، تتابعت، وهكذا بعد موت عيسى، يعني يقول بعد رفع عيسى، واعتذر عن زلة اللسان، بعد رفع عيسى عليه السلام تتابعت الأحوال عند النصارى، تتابعت الأحوال عند النصارى. الحواريون نهضوا، قاموا بدعوة الناس إلى ما دعا إليه عيسى عليه السلام من الدين والنشر لهذا. طبعا اليهود ما تركوهم، اليهود قاموا ضد النصارى بقتالهم باضطهادهم، وهكذا الحكومات والملوك قاموا بعمليات إبادة، إبادة للنصارى، وقصص كثيرة جدا متعلقة بهذا المقام. لهذا قال ربنا عز وجل: فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أصبحوا فيما بعد كانت الصولة والجولة لليهود، لأن دعوة عيسى ومن كان معه كانت قليلة قليلة، ليس لها أتباع وليس لهم مكان ينتشرون فيه، بخلاف اليهود هم السواد الأعظم من بني إسرائيل. ثم أيد الله عز وجل دعوة النصارى بالإزدياد بالإزدياد والانتشار، حتى كبروا حتى أصبحوا هم السواد الأعظم، وأصبحوا اليهود هم القلة القلة في هذا المقام والقلة في هذا المجال. وسيأتي معنا إخواني في الله أن بعد ذلك أصبح اليهود هم الذين خرجوا وهربوا من بلاد الشام، وأين ذهبوا؟ تفرقوا تفرقوا ووصلوا إلى الجزيرة العربية، وصلوا إلى عند العرب كما تسمعون عن يهود خيبر ويهود بني قريظة وبين قينقاع. هؤلاء اليهود من أين؟ من الشام. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإلى هنا إخواني في الله نصل إلى ختام أنبياء الله ورسله، إلى قصة عيسى عليه السلام. وكما أشرت، عيسى كوجوده في هذه الدنيا انقطع بارتفاعه إلى السماء، لكن حوادث ما بعد عيسى توالت إلى أن بعث الله عز وجل نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا يسر الله، إذا يسر الله في العام المقبل بإذن الله واستكملنا هذه الدورة العلمية، لربما ولكل مقام مقال ولكل حدث حديث، لربما نواصل المسير في ذكر أحوال النصارى بعد موت عيسى وانقسامهم وما صار من دينهم، إذ أنه تبعثر وتغير وأصبح الإنجيل الواحد عدة أناجيل، برنابا ومرقس ويوحنا إلى آخر هذه الأناجيل، وهكذا اختلاف النصارى إلى كاثوليك كاثوليك وأرثوذكس وبروستات، حصل تغيرات عظيمة، ودخل الداخل على دين النصارى بالتغيرات والتحريفات إلى أن جاء نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا يسر الله عز وجل في الدورة القادمة نسلط الأضواء على هذه المرحلة، ثم ما كان من بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، وكيف تعامل مع النصارى وكيف تعامل مع اليهود. طيب، نقف إلى هذا الحد، وبهذا نختم هذا المجلس المبارك، والذي هو في الحقيقة تتمة وتكملة للدورة الأولى في ذكر قصص الأنبياء وقصص الرسل، وكانت العبرة من ذلكم التفسير للقرآن وبيان أحوال الأنبياء والترتيب الزمني لهذه الطائفة المباركة من أنبياء الله ورسله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.